ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بعد أن انتهينا من كتاب الحج بفضل تبارك وتعالى، انتهينا كده من قسم العبادات، نبدأ أتكلم في قسم البيوع، ومن الأقسام المهمة جدا، ومن المسائل التي كما أقول دائما تنقطع أنفاس كثير من الشراح ولا يصلون إليها. يعني يظل في الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، وقل من يصل إلى ذلك. وهذه مشكلة كبيرة جدا. ومن العجائب أن الشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه عليه رحمة الله حين أراد أن يشرح العمدة بلغ إلى كتاب الحج، لم يتجاوز كتاب الحج، والكتاب صراحة يعني شرحه شرحا في غاية السعة والجمال والروعة والفهم. وشيخ الإسلام رحمه الله وطيب ثراه، سبحان الله العظيم، يعني لو أكمل هذا الكتاب إلى نهايته، لكن انشغل بأمور أخرى، لو أكمله لجاء أروع وأعظم بكثير من كتاب الإمام الكبير ابن قدامة رحمه الله تعالى، كتاب المغني. قال: باب البيع. قال: البيع من المعاملات المباحة. قال الله تعالى، أنا لا أدري ليش قال كتاب باب البيع ولم يقل كتاب البيع، من الأشياء العجيبة جدا، المفروض يكون كتاب البيع. قال: البيع من المعاملات المباحة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا مجمع عليه. قال: والبيع معاوضة المال بالمال، هذا تعريفه، يعني يبادل المال، سواء المال من نقود أو من السلع بمال آخر، فيبادل سلعة بسلعة، أو مال بمال، أو مال بسلعة، وهكذا. قال: معاوضة المال بالمال. وينعقد البيع وغيره من العقود بالإيجاب والقبول بين عاقدين، بإيجاب وقبول، يعني بيعتك يأخذ الثمن ويعطيه البضاعة. كما تنعقد جل العقود بين من كان في مكانين مختلفين إذا تم الإيجاب والقبول عن طريق الوسائل المعروفة، النت أو الهاتف أو ما شابه، ويكون التعاقد بينهما تعاقدا بين حضرين لأنهما في مكان واحد، حكما لوجود هذا الاتصال المباشر. كما ينعقد البيع عن طريق الأخذ والإعطاء لدلالتهما على رضا المتعاقدين، فهما إيجاب وقبول، ومثلهما ما جد في هذا العصر مما يشبههما كالآلات التي يضع فيها مالكها بضائع كمرطبات أو ألبان أو بطاقات خدمة هاتفية، فيقوم المشتري بإدخال النقود فيها ويطلب ما يريد فتخرجه له، والصرف وشراء الخدمة الهاتفية عن طريق آلات الصرف، وهكذا. قريب من ذلك بيع وشراء الأسهم عن طريق الإنترنت طبعا، حيث يقوم من يريد البيع بعرض أسهم يملكها في شركة معينة للبيع آليا بسعر السوق، ويقوم من يريد الشراء بطلب شراء بعض فالأسهم نفسها، خلاص لا إشكال فيها. ويجوز بيع كل شيء مملوك فيه نفع مباح. يبقى الشروط: مملوك أن تكون تملكه، فلا يصح لك أن تبيع ما لا تملك، وفيه نفع، ما ليس فيه نفع فلا يجوز. وهذا لا خلاف فيه، لأن ملك الشخص للمال سبب لجواز أن تتصرف فيه، ولأن المنفعة المباحة يجوز له استيفاؤها والانتفاع بها، فجاز له المبادلة بها وأخذ عوض مقابل ذلك. إلا الكلب، لماذا؟ قال: فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لو أتلفه لا غرم عليه، لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطا. الحديث الصحيحين: من اقتنى، يقتنيه، يمتلكه، وطبعا عن طريق البيع والشراء، وهو يحرم أصلا بيعه وشراءه، قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطا. الحديث الصحيحين. كما يجوز للإنسان بيع ما اختص به من الحقوق المعنوية التي أصبحت متمولة معروفة: حق التأليف، الاختراع، حق إصدار الأشرطة المرئية، الفيديو المسموع، الكاسيت، وإصدار المسموعات والبرامج الحاسوبية. فكل مؤلف لكتاب أو بحث أو مصدر، يعني مصدر لشريط أو برنامج أو منتج لعمل فني مباح أو مخترع لآلة نافعة، له الحق وحده في استثمار مؤلفه أو اختراعه أو إصداره نشرا وإنتاجا وبيعا، وأن يتنازل عنه لغيره بعوض أو بغير عوض وبالشروط التي يريد، لأنه أصبح في عرف الناس في هذا العصر حقا مليا معتبرا معروف. وزي ما سألت يعني تنظمها القوانين الدولية والمحلية وما شابه. ومن ذلك بدل الخلو، يجوز لمالك الدار أو المحل التجاري وللمستأجر لهما الذي دفع قيمة خلوهما لمالكهما لفترة محدودة أو استأجرهما فترة محددة، أن يأخذ عوضا من مستأجر آخر مقابل إخلائه لهما، يسمى الخلو، كما يحق للمستأجر الذي دفع بدل خلو فترة محددة للمالك أن يسترد هذا البدل عند إنهاء المالك لعقد الإجارة قبل نهاية مدة الخلو، لأن الخلو أصبح في عرف الناس اليوم حقا مليان معتبرا. ومن ذلك أيضا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية التي أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس، بتتمولها بتعتبرها مال. هذه الحقوق هل يعتد بها شرعا أو لا؟ لا، هي معتد بها شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها، ويجوز التصرف بنقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، وهذا ينبغي أن ينتفي في كل المعاملات. قال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيع أي أشتريه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. طيب هنا لا تبع ما ليس عندك ويبيعه، يقول خلاص أنا أتيك به غدا، أعطني الثمن وأتيك به غدا، هذا بيع كده بهذه الصورة لا يجوز، لكن يقول له: سأشتريه لك وتعال خذه في الغد، إذا أتيت في الغد أبيعه لك، يعني لا يأخذ ثمنا قبل أن يحصله ويشتريه ويكون معه في رحله. ويدخل في ذلك العقود الأجلة بأنواعها التي تجري في الأسواق المالية على المكشوف، تباع فيها السلع والأسهم وليست في ملك البائع اعتمادا على أنه سيشتريها فيما بعد ويسلمها للمشتري، لا يجوز. ويدخل في ذلك أيضا ما تفعله بعض المصارف البنوك الربوية وبعض الشركات التي تبيع بالتقسيط، حيث تقوم بإجراء العقد مع المشتري ببيعه سلعة معينة وهي لم تملكها بعد، ثم تقوم بشرائها وتسليمها له، والأمثلة السابقة كلها محرمة. لكن يجوز أن يعد هذا الذي يريد الشراء بالتقسيط هذا المصرف أو هذه الشركة بشراء سلعة معينة منه، ثم تقوم بشرائها وقبضها، ثم يجري العقد بعد الشراء والقبض، هذا هو الجائز والمشروع. ولا حرج فأن توكله الشركة أو المصرف في تولي إجراءات شراء هذه السلعة ممن هي في ملكه، ثم تبيعها له بعد تملكها لها وبعد قبضها لها بعقد جديد. قال: إلا بإذن مالكه. يبقى العبارة كاملة يقول فيها: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن، يأذن لك كل بيعه عليه إذن، فيجوز له لمن أذن له مالك المال في بيع هذا المال أن يبيعه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة، عروة البارقي، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك، ولو تاجر في التراب بعدها كما قالوا لربح. هذا الحديث صريح في أن الشخص إذا تصرف في مال الإنسان بإذنه ببيع أو شراء أو تصرف فإن تصرفه طبعا صحيح حين ذاك، كما أنه صريح في أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه ببيع أو نحوه ثم أجاز ذلك المالك أن تصرفه صحيح أو لا ولاية عليه. فيجوز لمن له ولاية على مالك المال كولي اليتيم وولي المجنون وولي السفيه ونحوهم أن يبيع مال من هو ولي عليه إذا كان في ذلك مصلحة له، لقوله تعالى: قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم، ما لا نفع فيه كالحشرات وما نفعه محرم. طبعا من الأشياء التي يجب يحرم بيعها مما لا نفع فيه المؤشر، وهو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة تجري عليه مبيعات في بعض الأسواق المالية العالمية، ولا شك أن بيعه محرم لأنه بيع لشيء خيالي لا يمكن وجوده ولا قبضه، ولأن بيعه وشراءه قمار صريح. ولا يجوز بيع ما نفعه محرم لأن بيعه وسيلة إلى الانتفاع المحرم به، والوسيلة إلى المحرم محرمة، طبعا ما كان يؤدي إلى المحرم فهو محرم. قال: كالخمر والميتة. كالخمر والميتة، الخمر أجمع العلم لا تحرم بيعها، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طبعا يدخل في ذلك الأصنام التي تستخرج من الأرض، التماثيل الآثار وهذه الأشياء، فلا يجوز له أن يبيعها إلا أن يطمسها ذهبا أو غيره. قل لك أن لو طمستها، لو كان التمثال بمائة مليون سيباع بخمس ملايين، يحرم بيعها حرام. قال: ومما يحرم بيعه لأن نفعه محرم الميتة، وهذا مجمع عليه. ومثل ذلك كل ما يحرم استعماله أو اقتناؤه أو قراءته أو سماعه، آلات اللهو المحرم، الدخان، الشيشة، الشطرنج، الورق الذي يلعب به البيلوت هذا، والكتب التي تنشر الكفر أو البدعة أو تنشر أفكارا ضالة أو أمورا تفسد الأخلاق، والمجلات الخليعة والجرائد التي تحارب دين الله أو تنشر شيئا محرما كصور النساء وككلاب الزينة مثل الكلاب التي يربيها بعض الناس في هذا الزمان في بيوتهم تقليدا للكفار وتشبها بهم، هذا كله محرم. وصور ذوات الأرواح والملابس النسائية المحرمة كالثياب الضيقة والقصيرة والعباءة التي تطع على الكتف، هذه الأشياء التي يخرجون بها يتبرجون بها في الشوارع ويفسدون بها في الأرض. قال ولا يجوز بيع معدوم لم يخلق ولم يوجد، هذا مجمع عليه في الجملة لأنه مجهول وغير مقدور على تسليمه، كالذي تحمل به أمته في المستقبل أو ما تحمل به شجرته مستقبلا، وهذا مجمع عليه لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمر سنين. ولا يجوز بيع مجهول الصفة أو المقدار عند المشتري ولو كان موجودا، لأن ذلك غرر وجهال، وهذا كله بيع محرم كبيع الحصى وهي من بيع الغرر. وذهب بعض أهل العلم لأن بيع مجهول الصفة أو المقدار صحيح إذا كان موجودا ويمكن تسليمه. طيب إذا أمكن تسليمه هنا المشتري بعد ذلك له الخيار إذا رأاه، أنه حينئذ لا يكون بيع غرر، هذا هو الأقرب، كالحمل. فلا يجوز بيع ما في بطن الأمة المملوكة ولا بيع ما في بطون الحيوانات من بهيمة الأنعام أو غيرها، أنه مجهول وغير مقدور على تسليمه. ومن أدلة تحريم هذا البيع من السنة ما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين، أشياء كلها لم تظهر بعد، وهذا البيع مجمع على تحريمه على تحريمه. ومثل الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، لكله مجهول والبيع في جهالة، فلا يجوز. ولا يجوز بيع معجوز عن بيع معجوز ولا معجوز عن تسليمه، يعني بيع معجوز عن تسليمه كالآبق من العبيد وكالبعير الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن تسليم المبيع شرط في صحة البيع ولم يوجد التسليم فلم يصح. وذهب بعض أهل العلم لأن المبيع إذا كان يمكن المشتري استلامه يصح بيعه كالعبد الآبق أو البعير الشارد الذي يقدر المشتري على إمساكه وكالحمام الذي في الهواء ويرجع عادة إلى مكانه وكالسمك الذي في مكان محجوز يسهل أخذه نحو ذلك، هذا الأقرب. ولا يجوز بيع المغصوب، لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، فيجوز بيع المغصوب عليه لإمكان قبضه. ولا يجوز بيع غير معين، اشتري عبدا من عبيدي بكذا، اشتري شاة من شياهي، اشتري بقرة من بقري، لماذا؟ للجهالة، والجهالة تفسد العقل، إلا فيما تتساوى أجزاؤه. يقول لك كقفيز من صبرة، فيجوز بيع قفيز وهو نوع من المكاييل من صبرة من البر أو غيره، والصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام. ومثله بيع شاة من غنم متساوية في الصفات والسمن ونحو ذلك، هذا كله خلاص لا إشكال فيه لأنه لا يكون هناك جهالة حين ذاك. قال فصل في البيوع المنهي عنها. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، ويقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، فهو لك بكذا، هذا اسمه يسمى بيع الملامسة، محرم بلا خلاف، أنه قد يكون يساوي القيمة أو أقل من القيمة أو أكثر من القيمة، ففي جهالة وغرر. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، والمنابذة هو عرفها قال وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وبيع المنابذة محرم بلا خلاف بين أهل العلم. ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، وبيع الحصاة محرم وباطل بلا خلاف بين أهل العلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، حديث الصحيحين. هذا بائع المسلمين سلعة فيأتي يبيعها يشتريها، لما يجوز المسلم آخر يأتي يقول للشخص يعني أنا أبيعك سلعة مثل السلعة التي اشتريتها أفضل وسعر أفضل وهكذا، يعني يخبب على هذا الأمر يفسده عليه. ونهى عن بيع حاضر اللبات، هو في داخل البلد فيشتري منه قبل أن يدخل السوق وأن يكون له سمسارة، ولو يذهب إليه قبل أن يدخل السوق ويعرف الأسعار فيبخس هذا حقه ثم يغلي السلعة على أهل السوق فيحصل ضرر في الجهتين. ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن النجش، وقال لا تناجشوا، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. أنا ذهبت أنا أشتري هذا القلم بخمس جنيهات، فجاء رجل قال أنا أشتريه بعشر جنيهات، ولا يريد أن يشتريه بعشر جنيهات لكن يريد أن يزيد على المشتري، فيترتب على ذلك أن من يريد شراء هذه السلعة إذا رأى السلعة قد زيد في ثمنها ظن أنها تساوي هذا الثمن فيشتريها بقيمة أكثر، وهذا محرم فيه ضرر للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ومن صور النجش أيضا أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار أنه أعطي فيها أكثر، ولا أنا كل هذا بخمس، كل أنا أعطيت فيها 10، وهذا كذب محرم. ومن الصور استعمال الوسائل المسموعة المرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة، يذكر أوصاف يعلن عن سيارة مثلا، هذا من النجش. والسيارة تكون مغيرة نص ولا حاجة، ولا عاملة حادثة رهيب، يقول لك ده فابريكا براكو مغيرة أصلا أو مغيرة نص، هذا كله من النجش المحرم. نهى كذلك عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعتين، وأن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، هو بيعة واحدة، بيعتين في بيعة محرم. يعني المنهي عنه كل بيع يؤدي إلى الوقوع في الربا، لقول ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في صفقة ربا. وذلك كبيع العينة الذي هو تحايل على الربا، وذلك بأن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بثمن حال أنقص مما باعها به، ومثله عكس العينة، ومثله أيضا أن يسلفه دينارا في 10 آصع بر بعد سنة، إذا حل الأجل باع هذا البر الذي في ذمة المدين عليه بثمن مؤجل، هذا كله محرم. وفي حكم العينة كل ما فيه تحايل على الربا كالحيلة الثلاثية التي انتشرت في هذا الوقت، وذلك بأن يأتي شخص محتاج إلى النقود إلى شخص آخر فيطلب منه دينا ويتفقان على الزيادة في هذا الدين، كأن يجعلها في 10 13، ثم يذهب إلى صاحب محل عنده سلعة فيطلبان منه سلعا بقدر الدين الذي اتفق عليه فيشتريها صاحب المال، ثم يبيعوها على هذا المحتاج إلى أجل بالقيمة التي اتفق عليها، ثم يبيعوها هذا المحتاج على صاحب المحل بثمن أنقص. فالبيع هنا صوري، وطبعا هذا فيه تحايل على الربا. أما بيع التورق وأن يقوم المحتاج إلى النقود بشراء سلعة بثمن مؤجل، قل له أعطنا هذه السلعة، قل له أعطيتك لها ب1000 جنيه أقساط، تدفع كل شهر 100 جنيه مثلا على 10 أشهر، ثم يأخذها وبيعها ب800 جنيه، هذا يسمى التورق، هذا يسمى التورق. فهو لأنه محتاج إلى النقود فيحصل ما يحتاجه من النقود، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى الجواز، وهذا أقرب الله أعلم، لأنه باب البيع، والله عز وجل يقول أحل الله البيع. وهذا الحكم خاص بالتورق المعتاد الذي يفعل للحاجة غالبا، أما التورق المنظم الذي تفعله كثير من المصارف، وذلك بأن يقوم المصرف ببيع معادن على أحد عملائه بثمن مؤجل، وهذه المعادن موجودة في البلاد المصدرة له، قد اشتراها المصرف ضمن صفقة كبيرة، ولا يمكن لها لهذا العميل قبضها، ولهذا يوكل هذا المصرف في بيعه فيبيعها ضمن صفقة كبيرة. هذه المعاملة محرمة، لأن بيع دين بدين كلئ بكلئ، لأن المصرف يبيع هذه السلعة قبل نقلها إلى مكان خاص به، والعدم إمكان قبض العميل للسلعة ونقلها إلى مكان خاص به. ومثل التورق المنظم عكس التورق، والذي يسمى مقلوب التورق، وعكس التورق المنظم والاستثمار المباشر، وصورته أن يكون عميل المصرف له مال يريد استثماره، فيه مال في البنك يريد العميل أن يستثمره، فيوكل المصرف استثماره، كل المصرف استثمر لهذا المال، فيقوم المصرف بشراء سلعة بمال العميل ثم يبيعها على نفسه، يشتريها هو بثمن مؤجل أكثر من القيمة التي اشتريت به. هذا محرم، لأنه لا يفعل لحاجة، وإنما يفعل لتنمية المال بطريقة فيها نوع من التحايل على الربا، هذا ما تفعله المصارف في الغالب. ولذلك أنا أقول دائما في بلادنا ابتعد عن تعاملات المصارف البنوك، وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، فلا يجوز لأهل البلد أن يستقبلوا أصحاب البضائع فاشتروا منهم فثمن أقل ويرفعوها، لذلك قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده يعني سيد السلع السوق هو بالخيار، إما أن يمضي البيع أو يرد البيع. وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، إذا اشترى أي نوع من الأطعمة برا أو شعيرا أو ذرة أو غيره فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه كله، ذلك بالكيل أو الوزن. وذهب بعض أهل العلم لأن هذا الحكم عام في جميع السلع، فلا يجوز للبائع أن يبيع أي سلع حتى يقبضها، للنهي عن ربح من وما لم يقبض فإنه من ضمان البائع، فلا يجوز للمشتري بيعه. كما ذهب جمهور أهل العلم إلى منع المشتري للطعام من بيعه، هذه مسائل كلها نحتاج إلى ذكرها، يعني التوسع فيها وذكرها كما توسع المؤلف رحمه الله تعالى، من بيعه قبل نقله من محل للبائع إلى مكان آخر لا سلطان للبائع عليه، لما روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. هذه كلها مسائل كثيرة جدا، وفيها المسموح به وفيها غير المسموح. وأنا أريد في النهاية أن أتكلم على قضية البطاقات، طبعا يعني قبل البطاقات نتكلم عن بيع العربون ان المشتري بيدفع قسطا من ثمن السلع عند العقد العربون، ويتفق المتبايعان على ان المشتري ان تراجع عن البيع ولم يسدد بقيه ثمن السلع ان هذا القسط يكون للبائع تعويضا له عن الغاء هذا البيع. هل هذا صحيح؟ صحيح، جائز، وتعامل به بعض الصحابه. وقد قاس بعض اهل العلم على بيع العربون الايجار المنتهي بالتمليك، وسياتي الايجار المنتهي بالتمليك سنتكلم عنه ان شاء الله. البيع الرابع بيع واصدار البطاقات التجاريه والبنكيه. البطاقات دي انواع كثيره جدا، من اهمها بطاقه تسمى بطاقه التوفير. البطاقه دي بتصدرها مؤسسه بعد اتفاقها مع مجموعه من المحلات التجاريه او مع بعض الفنادق ونحوها، ان من يحمل هذه البطاقه يخفض عنه نسبه معينه من قيمه ما يشتريه من هذه المحلات، يعني تذهب اليه ويعطيك البطاقه او من ايجار هذه الفنادق. ثم تقوم هذه المؤسسه ببيع هذه البطاقه بسعر محدد، قد تاخذ عليه رسما سنويا لتمديد فتره سريان هذه البطاقه، وهذا البيع محرم. لماذا؟ لان فيه غرر ظاهر جدا، فالمنفعه التي سيحصل عليها مشتري هذه البطاقه غير معلومه، في جهل، في جهاله، وقد يحصل على منفعه اكثر مما دفع قيمه هذه البطاقه، قد يحصل على اقل، ففي غرر. البطاقات الائتمانيه قسمين، بطاقه غير موطاه، وهي ان يقوم المصرف البنك او المؤسسه التجاريه باصدار بطاقه معينه من ذلك البطاقة الفضية والبطاقة الذهبية، وتباع أو تعطى هذه البطاقة للعملاء من أصدرها، ويقوم العميل بالشراء بهذه البطاقة، ويقوم هذا البنك أو هذه المؤسسة بسداد قيمة ما اشتراه. طبعا البطاقة دي هل يجوز التعامل بها ولا يجوز، مختلف بحسب قيمة هذه البطاقة وبحسب طريقة تسديد العميل لهذا البنك أو المؤسسة. فإن كانت قيمة هذه البطاقة إنما هي بقدر تكاليف إصدارها الفعلية أو كانت مجانية لا حرج، وإن زادت على ذلك هيبقى بيع محرم، لأنه قرض فيه جر نفع، في زيادة، فربا، ربا صريح. وكذلك إن كان العميل يدفع للمصرف البنك أو المؤسسة زيادة عند السداد، سواء كانت هذه الزيادة من أجل سداد البنك أو المؤسسة عنه أو من أجل تأخره عن السداد، هذا كله ربا، ولا يجوز للعميل إجراء هذا العقد المحرم أو التعامل بهذه البطاقة في حال كون الزيادة لا تؤخذ عليه إلا عند التأخر عن السداد، حجة أنه لن يتأخر عن السداد وعليه فلن يدفع هذه الزيادة المحرمة، لأن في ذلك قبولا مبدئيا وموافقة على شرط الربا. البطاقة المغطاة هي البطاقة التي يصدرها المصرف والتي يسحب بها العميل من حسابه في هذا المصرف، يشتري بها من المحلات التجارية، فيحول المبلغ الذي اشترى به من حساب من حسابه لحساب المحل أو المتجر اللي أخذ منه السلعة. هذه البطاقة يجوز إصدارها والتعامل بها، لأن العميل إنما أخذ من حسابه في المصرف عن طريق الشبكة البنكية، ويجوز للمصرف أن يأخذ قيمة التكلفة بسبب قيمة تكلفة التحويل لهذه البطاقة، كما يجوز للمصرف المسحوب منه إذا كان حساب هذا الساحب في مصرف آخر أن يأخذ أجرة لعملية السحب بقدر التكلفة طبعا الفعلية لهذه العملية، لأنه إنما يأخذ مقابل العمل الذي بذله. أما إن زادت قيمة البطاقة أو قيمة عملية السحب عن التكلفة الفعلية لكل منهما فهي محرمة، لأنها ربا، لأنه في حال دفع العميل أكثر من قيمة البطاقة يكون دفع زيادة مشروطة للمقرض والبنك، وهذا ربا، لأنه في حال أخذ المصرف الآخر أكثر من تكلفة عملية الصرف يكون أقرض البنك الأول لما دفع هذا المال لعملية لعميله عند سحبه من صرفته، وأخذ زيادة مقابل هذا الإقراض. طبعا لا شك أن هذا ربا. ثم سأتكلم عن قضية الربا، وهي قضية واسعة جدا جدا والكلام فيها كثير. باب الربا. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذا الحديث أصل في باب الربا، والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني لو هتشتري ذهب بفضة خلاص 10 جرام فضة بجرام ذهب ماشي مش مشكلة، لكن ذهب بذهب يبقى جرام بجرام، تقوليش بقى 22 4 ما فيش الكلام ده، ذهب بذهب يبقى جرام بجرام، مفيش حاجه اسمها اصل في فرق مصنعيه فانا هديك 5 جرام وانت هتديني 6 جرام، عشان مفيش الكلام ده. بيع الاول الذهب ثم خذ المال ثم اشتري ذهبا اخر، لان الذهب لابد ان يكون متماثلا يدا بيد، يبقى فيه تقابض وفيه مثليه، مثلا بمثل يدا بيد، لابد من التقابض في نفس المجلس، سواء اتفقت او اختلفت لابد من التقابض. وبالنسبه لو اتفقت تكون مثلا بمثل، لابد من التماثل، لابد من التماثل. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الحديث في مسلم. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكل أو يوزن ويؤكل ويشرب. في مسلم عن معمر بن عبد الله: الطعام بطعام مثلا بمثل. وهذا هو الأقرب، الأقرب أن علة الربا في غير الذهب والفضة وما يكون مقامهما هي الاقتيات، وعليه فلا يجوز أن يباع مثل مثلا البر ببر آخر إلا إذا كان مساويا له، لابد الذرة بالذرة، الأرز بالأرز، وهكذا. الذهب والفضة صح أن علة الربا فيما وفيما يكون مقامهما كالأوراق النقدية الثمنية، المثال الأخرى الاقتيات هذه الثمنية، وعليه فإن غير القوت وغير الذهب والفضة وما يكون مقامهما من الأثمان يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئا، يعني الأسمنت والحديد ومشتقات البترول ونحوها بجنسها متفاضلا ونسيئا. لماذا؟ لأن احنا قلنا أن علة الربا الثمنية والأقوال، ما لم يكن ثمنا أو قوتا فتجوز، يجوز فيه التفاضل. قال: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك كالبر والشعير والزبيب بشيء من جنسه وزنا، ولا يجوز بيع موزون كاللحم بجنسه كيل. ودليل هاتين المسألتين ما روي عن عبادة مرفوعا: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير، وهكذا. لأن الأشياء تختلف في الخفة والثقل، فيحصل يفوت التساوي المشترط شرعا. وذكر بعض أهل العلم أن هذا لا يشمل ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كالأدهان، فيجوز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا لأن التماثل موجود فيهما. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، خلاص كما شئت طالما اختلفت الأجناس، ولم يجز النساء فيه تأخير ولا التفرق قبل القبض، يبقى لابد من التماثل والقبض إن كان من جنس واحد. إذا اختلف يجوز التفاوت، ولكن لابد من التقابض في نفس المجلس. إلا الثمن بالمثمن، فيجوز أن تشتري بأحد النقدين الذهب والفضة اللذين هما أثمان المبيعات، ومثلهما ما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية من ريالات أو جنيهات أو غيرهما، يجوز أن تشتري بأحد هذه الأثمان ربويا من الأطعمة التي هي قوت الناس نسيئة، ويجوز أن يتفرق من المجلس قبل أن يقبض الثمن والمثمن أو قبل أن يقبض أحدهما، لأن الشرع رخص في السلم سلم في المطعومات، والغالب أن رأس مال السلم من النقدين، فدل على جواز النسيئة في ذلك. هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، يبقى الجنس هو الذي يشمل نوعين أو أكثر كالبر، وجنس يشمل أنواعا، ويشمل البر المسمى الحنطة، ويشمل البر المسمى الجريباء وغير ذلك. كذلك التمر، جنس يشمل تمر بقى السكري عجوة وهكذا. والجنس الواحد يحرم التفاضل عند بيع نوع منه بنوع آخر، يحرم التفاضل فيه طالما أنه جنس واحد. قال: إلا أن يكون من أصلين، قال: إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. علة الربا واحدة. ولا يجوز بيع رطب منه بيابس من جنس، فالجنس الواحد لا يجوز بيع شيء رطب منه بشيء يابس، فمثلا لا يجوز بيع بر رطب ببر يابس، ولا يجوز بيع تمر رطب بتمر يابس، لأن الرطب أكبر حجما من اليابس، فبيع أحدهما بالآخر يؤدي إلى عدم التماثل، بل أحدهما أكثر من الآخر، وهذا عين الربا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا خالصه بمشوب، أي لا يجوز بيع الخالص من جنس معين، وهذا الذي ليس فيه شوائب بشيء من هذا الجنس فيه شوائب، بيع بر نظيف ببر فيه شوائب كشعير أو أعواد من الزرع أو حصى أو غير ذلك، لأنه لا يمكن مع وجود هذه الشوائب التحقق من التساوي. وعليه فلا يجوز بيع ذهب عيار 24 والذهب الخالص بذهب عياره أقل، والذهب الذي خلط به غيره من نحاس 21 أو 18، ولا نيئه بمطبوخه، لا يجوز أن يباع النيئ بشيء من جنسه مطبوخ، ولا يجوز مثلا بيع البر حبا ببر مطبوخ أو ببر قد جعل خبزا لما ذكر في المسألة السابقة. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وشراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، فالمزابنة هي أن يشتري رطبا ولا يزال في نخلته بالتمر، وإنما نهى عنها لأن المساواة بين الرطب والتمر شرط في صحة البيع. ورخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. العرايا معناه أن يشتري الرجل المحتاج إلى الرطب من صاحب النخل رطبا في نخله لا يزيد عن 5 أوسق بتمر مساوي له، فيخرص هذا الرطب وهو في نخله ويعطيه قدر هذا الرطب تمرا، باب التفكه. في طبعا صور كثيرة للربا في هذا العصر، منها بيع الأوراق التجارية من شيكات أو كمبيالات أو سندات التزم مصدرها بدفع قيمتها في وقت آجل محدد بثمن أقل من قيمتها، قل له الشيك ده بمليون خده ب900 وروح خد بقى أنت المليون من إيه، أو بيعها من قبل مصدرها بقيمتها الحقيقية المذكورة فيها مع التزام مصدرها بنفع معين يقدم لمشتريها، هذه أوراق محرمة شرعا إصدارا أو بيعا أو تداولا، لأن هذه المعاملة من الربا الصريح، سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا أو استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها فيها ربحا أو عائدا أو عمولة أو ريعا. الصورة الثانية الودائع التي يدفع المصرف لها فوائد، كما هو الحال في كثير من الودائع في المصارف الربوية. الودائع قروض ربوية طبعا محرمة، وكذلك إقراض المصرف أو غيره لعميله قرضا بفائدة هذا محرم طبعا. حسم الأوراق التجارية، وذلك أن يكون من يحمل كمبيالة قد حدد موعد مؤجل بالاتفاق، يحدد موعد بالاتفاق مع المصرف الربوي على أن يسلم له المبلغ المذكور في هذه الكمبيالة مخصوصا منه مبلغا يتناسب مع المدة المتبقية، ويقوم هذا الشخص بالتظهير على الكمبيالة بأن المبلغ المحرر في الكمبيالة قد انتقلت ملكيته لهذا المصرف. طبعا هذا معاملة ربوية بلا شك. رسوم التبييت في بيع الهامش، وذلك بأن يدفع المشتري جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه من نقود أو أسهم أو سلع، وهذا الجزء المدفوع يسمى الهامش، ويقوم الوسيط والغالب أنه مصرف ربوي بدفع باقي القيمة على سبيل القرض، على أنه إذا لم يسدد المشتري للوسيط هذا المبلغ الذي أقرضه له في نفس اليوم يدفع للوسيط مبلغا زائدا يتفقان عليه، تسمى رسوم التبييت. هذه الزيادة من الربا الصريح. والتسويق الهرمي كله فيه نفس الحرمة. طبعا عموما ينبغي أن يعلم في نهاية هذا المطاف أن إيداع الأموال في البنوك الربوية محرم، إلا إذا اضطر إلى ذلك. فإذا اضطر إلى ذلك ولا يحاول أن يأخذ هذه الأموال ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا أن اضطر إلى وضع مبالغ لاستخدامها في أغراض مشروعة ويكون مضطرا لذلك ومجبرا عليه. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم.